بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وصلنا إلى مسألة رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أول من حضنه هو أم أيمن بركة، أمة والد النبي عليه الصلاة والسلام. وأول من أرضعه كإرضاع هو ثويبة جارية أبي لهب. ولكن عليكم السلام، ولكن استقر حال النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع عند حليمة السعدية. وقصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم طويلة، وفيها فوائد نتوقف عندها. تذكر حليمة قصتها فتقول: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت حليمة في نسوة من بني سعد ابن بكر يلتمسن الرضعاء بمكة، وهي كانت عادة عند العرب أن أهل البادية يأتون إلى مكة ليأخذوا الأولاد حديثي الولادة ليرضعوهم ويأخذوا على ذلك نصيبا. قالت: فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي قمراء، يعني كانت وسيلة النقل التي لها أنثى الحمار، وكانت هذه الأتان سمراء، قمراء يعني سمراء، ومعي زوجي. وهذه الأتان من طول المسافة تقول قد أدمت، يعني ركبها صار ينزل منها الدم بسبب طول السفر، ولأن هذه الأتان كانت من الأصل يعني متعبة. ومعي بالركب شارف، والشارف هي الناقة، ولكن تقول: والله ما تبض بقطرة لبن، يعني ناقة على الفاضي ما هي مستفاد منها، لا يأتيها لبن. في سنة شهباء، هذه السنة كانت في بني سعد قاحطة، فيها قحط، سنة شهباء يعني ليس فيها خضار ولا ماء. قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهد، ومعي ابن لي، يعني عندما قدمت مكة كان معها ولدها. والله ما ينام ليلنا وما أجد في يدي شيئا أعلله به، يعني لا هي عم يجيها حليب حتى الطعمي وينام، ولا معها شيء تلهيه به حتى ينام، إلا أن نرجو الغيث، وكانت لنا غنم فنحن نرجوها، يعني عايشين على الرعاية. وعليكم السلام ورحمة الله، الله يحفظكم. تقول: فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهته، يعني كرهت أن تأخذه. لماذا؟ فقلنا: إنه يتيم، وإنما يكرم الظئر ويحسن إليها الوالد. الظئر هي المرضعة، الظئر هي المرضعة، يعني من الذي سيعطي المرضع المال؟ الوالد. أما الأم أو من كفل الولد فغالبا، وعليكم السلام، فغالبا يبخلون. فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا أمه أو عمه أو جده، يعني ظنوا، وهو كان ربما الساد، أنه غير الأب لا يكرم الإكرام الجيد. تقول: فكل صواحبي أخذت رضيعا، فلما لم أجد غيره رجعت إليه وأخذته. والله ما أخذته إلا لأني أو إلا أني لم أجد غيره، يعني لم تأخذ رغبة وإنما أخذته حتى لا تعود فارغة. فقلت لصاحبي أي لزوجها: والله لآخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب، فعسى الله أن ينفعنا به، ولا أرجع من بين صواحبي ولا أخذ شيئا. فقال: قد أصبت. قالت: فأخذته فأتيت به الرحل، وعليكم السلام، فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل فأمسيت أقبل ثدياي باللبن، رزقت اللبن حتى ترضع، حتى أرويته وأرويت أخاه. قام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها، الناقة اللي ما كانت عم تنقط نقطة حليب، فإذا هي حافل ملأة بالحليب، فحلبها فأرواني وروي. فقال: يا حليمة، تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة. والنسمة هي الروح، يعني هذا الشخص يبدو أن فيه البركة. ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنى. قالت: فبتنا بخير ليلة شباعا، وكنا لا ننام ليلنا مع صبينا. لا هن في ينام من الجوع، ولا الولد بيتركن ينام لأنه ميت من الجوع عم يبكي. تقول: ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي، فركبت أتاني القمراء فحملته معي، فوالذي نفس حليمة بيده لقطعت الركبة. كانت جاية وينتظروها، ويا حليمة أخرتينا، ويا حليمة أخرتينا بالرجعة، حتى إن النسوة ليقولن: أمسكي علينا، يعني عم هلك، مشي عم هلك تحت نلحق لك. أهذه أتانك التي خرجت عليها؟ شو يعني صار فيها شيء؟ يعني تحولت صارت سوبرمان أو شيء؟ فقلت: نعم. فقالوا: إنها كانت أدمت، يعني ما كان فيها عم تمشي بالمجية حين أقبلنا، فما شأنها؟ قالت: فقلت: والله حملت عليها غلاما مباركا. يعني هم أحسوا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم من حين دخل إليهم. قالت: فخرجنا، فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرا، يعني كل يوم تتجدد لهم الخيرات، حتى قدمنا، يعني وصلوا إلى بني سعد، والبلاد سنة، قحط وجوع وجدب، ما في زرع ولا في أي شيء. ولقد كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون، فتروح أغنام بني سعد جياعا، وتروح غنمي بطانا حفلا. يعني كل الغنمات ريحين يرعوا بنفس المحل، كل الغنم يرجع وهو جائع لأنه لم يجد ما يأكله، إلا غنماتها فأنها ترجع شابعة أو شبعانة، إضافة إلى أن الضرع فيها ممتلئ حليبا. فنحلب ونشرب، فيقولون: ما شأن غنم الحارث بن عبد العزة زوجها وغنم حليمة تروح شباعا حفلا، وتروح غنمكم جياعا؟ ويلكم، اسرحوا حيث تسرح غنم رعائهم. ظنوا أنه هن حاضين لهم شي حضوة ما حدا عرفها، فيسرحون معهم، فما تروح إلا جياعا كما كانت، وترجع غنمي كما كانت. يعني حتى الحيلة ما زبطت. قالت: وكان يشب شبابا ما يشبه أحدا من الغلمان، يعني كان نموه نموا سريعا، يشب في اليوم شباب السنة. شو طبيعي هذا؟ من باب المبالغة. فلما استكمل السنتين أقدمناه مكة، لأنه عادة الرضاعة حولين وخلصت القصة، خلصت المهمة. أقدمناه مكة أنا وأبوه، فقلنا: والله لا نفارقه أبدا ونحن نستطيع، يعني طالما أنه هناك سبب ووسيلة لأن نبقيه معنا سنبقيه. فلما أتينا أمه قلنا والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه، وإنا نتخوف عليه وباء مكة، لأنه كان ضارب مكة وباء مرض، فوجدوا الحجة التي بسببها يستطيعون إرجاع النبي عليه الصلاة والسلام معهم. نتخوف عليه وباء مكة وأسقامها، فدعيه نرجع به حتى تبرئي من دائك، لأن الوباء كان قد أصاب والدة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم نزل بها حتى أذنت تنعت أن ترجمه. فرجعنا به فأقمنا أشهرا ثلاثة أو أربعة، فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بهم لنا، وبعدين عم يلعبوا بين معزيات صغار أو غنمات صغار، إذ أتى أخوه يشتد، جاي راكد من قطع نفسه، فقال إن أخي القرشي أتاه رجلان عليهما ثياب ضيض، فأخذاه وأضجعاه فشقا بطنه، ذكروا الحادثة، فخرجت أنا وأبوه يشتد، يعني خرجوا ليروا الخبر وخرجوا مسرعين، فوجدناه قائما قد انتقع لونه، تغير لونه، مش طبيعي، عاملين له عملية جراحية أكيدا بده يتغير لونه، ما في بنج ولا في شيء. فلما رآنا أجهش علينا وبكى، قالت فالتزمته أنا وأبوه فضممناه إلينا وقلنا ما لك بأبي وأمي؟ فقال أتاني رجلان وأضجعاني فشقا بطني ووضعا به شيئا ثم رداه كما هو. وهي القصة أنهم أخرجوا قلبه وأخرجوا نصيب الشيطان منه، لأن ستذمر معنا فيما بعد، ثم ردوا القلب إلى مكانه واكتملت العملية. فقال أبوه والله ما أرى ابني إلا وقد أصيب، أنه صوب شيء صرع من الجن أو شيء من هالقبيل، إلحقي بأهله فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه. يعني هلأ السيته طبيعي، خلينا نرجع لأهله قبل ما تبين أو تبلش تبين عليه علامات السحر والصرع. قالت فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فلما رأتنا أنكرت شأننا، جايين وعم تشدوا في وبدكم ترجعوا معكم، ما لحقت وصلتوا إلا رجعتوا، فأنكرت رجوعهم وقالت ما أرجعكما به قبل أن أسألكما، يعني أنا ما طلبت منكم ليش رجعته، وقد كنتما حريصين على حبسه، يعني دليتكم معي اخذوا رد اخذوا رد حتى تقنعوني. فقلنا لا شيء إلا أن قضى الله الرضاعة. عمر، فقلنا لا شيء إلا أن قضى الله الرضاعة وسرنا ما نرى، يعني خلص الرضاعة وخلصناها، فخلص استلمي. وقلنا نؤويه كما تحبين أحب إلينا، يعني أنت كان بدك إياه فخلينا نرجع لك إياه بس عمين. قال فقالت إن لكما شأنا فأخبراني ما هو، يعني هذه الحيلة ما بتمزعي، جينا عم تشدوا فيه ورحتوا معدتوا شهر ورجعتوه إلا وفي شيء بالأمر، فلم تدعنا حتى أخبرناها. فقالت كلا والله لا يصنع الله ذلك به، يعني لا يمكن أن يكون قد أصابه مكروه أو أصابه سوء أو أصابه شيء مما يصيب الناس من الجن، إن لابني شأنا أفلا أخبركما خبره، إني حملت به فوالله ما حملت حملا قط كان أخف علي منه، يعني هي حامل به وكأنها ليست بحامل ولا أيسر منه، ثم أريت حين حملته خرج مني نور أضاء منه أعناق الإبل ببصرى أو قصور بصرى. وهذه رؤيا رأتها وهي حامل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبهذه الرؤيا علمت أن هذا الولد سيكون له شأن عظيم بين الناس. هذه القصة يلا أخذت ربع ساعة حكي، نحاول تكون ربع ساعة تعليق. هذه القصة تفيدنا بعدة فوائد، منها وهو الأمر الواضح الجلي الذي لا يحتاج إلى تفكير أبدا، وهو بركة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت أبأس وأشقى امرأة في القافلة فرجعت أنعم وأسعد امرأة في القافلة، جاية بشقة وتعطير فرجعت بالبهجة والسرور. ابنة معذبة، هي ما نوع ما يجيها حليب، الناقطه ما فيها ولا نقطه لبن، الاتان اللي عندها مكسره وارض مجدبه، كل الاسباب هذه. بمجرد ان وصل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فورا بدا الحليب في ثدييها، دغري فورا رزقت الحليب. فاطعم يعني بركته لم تقتصر عليه، بل وهذه بركته صلى الله عليه وسلم دائما، ليست بركة خاصة به بل به وبكل من يحيط به. يعني بسببه شبع أخوه في الرضاعة، وشبعت أمه في الرضاعة، وأبوه بالرضاعة، وأبوه شيء طبيعي لأنه أبو أمه بالرضاعة، والناقة أو الناقة صارت حافلة بالحليب، والأتان رجعت شابة، يعني يا ريت بنرجع شباب. الأتان رجعت شابة، يعني كل هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه البركات كما ذكرت استفاد منها النبي عليه الصلاة والسلام. من أي ناحية؟ حليمة وزوجها لما رأوا ما لهذا النبي عليه الصلاة والسلام من بركة ازداد تعلقهم به وعنايتهم به ورعايتهم له، لأن لما يشوفوا الخير كليته وكل هالخير كان بسبب هذا الصبي وهذا الغلام، فلا شك شيء طبيعي عند الإنسان الأصيل الذي يعرف لكل حق حقه، لما عرفوا أن كل هذه البركات إنما نزلت بهم بسبب هذا الغلام ازدادت رعايتهم له، وهذا من عناية الله عز وجل بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث حبب من أرضعته به حبا زائدا على سائر الحب. مسألة ثانية وهي مهمة في حياتنا، في حياتنا الدنيا، وهي يعني تزيدنا إيمانا بالقضاء والقدر والقدر، وتزيدنا تسليما للقضاء والقدر، وتزيدنا رضا بالقضاء والقدر. حليمة رضي الله عنها متى أخذت النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أخذته عن رغبة؟ أخذته عن محبة؟ أخذته فقط رفع عتب؟ فهي لم تأخذه محبة ولا رغبة، وإنما فقط حتى لا ترجع من غير ولد ترضعه، وكانت أحرص ما تكون على عدم أخذه، كانت أحرص ما تكون، وكل صواحبها لم تحرص أي واحدة منهن على أخذه عليه الصلاة والسلام، فهي كانت تحب شيئا آخر طمعا بالخير بالمال بالأجرة، ولكن الله عز وجل صرف عنها ما تطمح نفسها إليه وأعطاها ما هو خير وأعظم، وأعطاها ما هو خير وأعظم. فدائما اجعلوها قاعدة، الخيرة فيما اختاره الله ولو لم ترى هذا الأمر مباشرة، يعني ولو لم تحس بأن الخير فيما اختير لك مباشرة، ربما تراه بعد حين، ربما تراه بعد حين. فلذلك إياك أن تتضجر أو تتأفف مما ينزل بك. ربما أنت تريد وظيفة، وهذه الوظيفة فيها امتيازات ما شاء الله، السنة 14 شهر والشهر معاشه 2000 دولار، إضافة نقليات بيعطوك 300 دولار، والسكن موجود، والطبابة موجودة، والدراسة للأولاد موجودة، وإذا كان بسفر كل سنة بيطلع لك تكتين روحة ورجعة عبلادك، وإنت مؤهلاتك ما شاء الله، قدمت الطلب وإنت كلك أمل إنه ها بدأ جينا الراحة، فجاك 45 بظهرك، جاك الرافض، بدأت تتضجر، بدأت تتأفف، يا الله يا الله، وانت عم تحف بإيديك وعم تفكر هل 2000 دولار ايش بدي اعمل فيهم، وسيارة وتحت ايدي وخدمة وإلى آخر، يا الله، وطارة. هذه المهنة، هذه المهنة ربما لو قبلت بها لفتنتك عن دينك، والدين لا يقاس، لا أقول أعز وأغلى من الدنيا لأنه لا يقاس، لا شك أن الدين أحرص ما يحرص عليه الإنسان، أحرص ما يحرص عليه الإنسان. فربنا عز وجل صرف عنك هذه المهنة لأنه يعلم أن هذه المهنة فتنة لك، لأنه يعلم أن هذه المهنة فتنة لك قد تصرفك عن دينك بسببها، فلذلك اختار لك ما هو خير لك. ما أنك محتاج لكل هالأمور، أمور ثانية تكفيك وتغنيك وتحفظ عليك دينك فييسرها لك الله عز وجل. امرأة ما شاء الله زلحفة، ما بدها إلا مين يروح لعند أهلها ويقول له أعطوني وأهلا وسهلا فيك، روح ولحوا البيت، بس بتغسل إجراك وبتفوت على البيت. وانت صاحب دين وعندك شغل وعندك وظيفة، رحنا والله ما في نصيب، عم تدرس من طلب عسيت، عم تخلص درس، إذا بتخلص درس مع السيطان نرجع مع السيطان، ما هي مشكلة، ما حصل نصيب. هذه البنت ربما لو أخذت، شوفي حدا خاطب جديد حتى عم تطلعوا ببعضكم وتغمزوا ببعضكم، يا عمي والله أنتوا قصتكم قصة. هذه البنت ربما تكون سببا في شقائك، والله عز وجل يختار لك الأفضل، والله عز وجل يختار لك الأفضل، لأن هذه وإن كانت ذات مال وذات جمال وربما يكون عندها شيء من الدين، ولكن أخذها فتنة، فلذلك صرفها الله عز وجل عنك. إياك أن تظن، إياك أن تظن أن الله عز وجل يختار لك الشقاء، إياك، إياك أن تظن يوما أن الله عز وجل يختار لك الشقاء، أبدا، قد تحرم فضلا بسببك. من لأن الله عز وجل لا يريد أن يعطيك الفضل، وإنما لأنك لم تصل إلى مرحلة تستأهل هذا الفضل، وربما يكون الله عز وجل ادخر لك فضلا أعظم بكثير من هذا الفضل، فما عليك إلا الصبر، ما عليك إلا الصبر. ولذلك يعني الإنسان عندما يشاهد مآلات الأمور عندها يفهم إنه ليش كان الخير في عدم الحصول على هذا الأمر الذي كنت حريصا عليه. يعني مثلا وظيفة، مثلا أنت ورفيقك، يعني ربنا عز وجل ما بيترك لك إياها حسرة لما يحرمك من الوظيفة. أنت وظيفك، أنت ورفيقك وصديقك قدمتم على نفس الوظيفة، هو نجح واختاروه وأنت رفضوك، تتحسر وإلى آخره، وكنتم رفقة في الالتزام. بعد فترة تتصل تستخبر فتجده أنه فقد نصف دينه بسبب العمل، فتقول الحمد لله. بعد فترة بالكاد يصلي، تقول الحمد لله أكثر. بعد فترة طرد من الوظيفة، الحمد لله كتير كتير. ليش؟ خسر الدنيا والآخرة. لا، الحمد لله اللي ما حصلت لها الوظيفة، الحمد لله اللي ما حصلت هالوظيفة. أو تبين فيما بعد أن هذه الشركة، أن هذه الشركة ظاهرها الصلاح وباطنها الفساد، يعني هي تتستر بدعايات ولكنها في الواقع أعمالها كلها محرمة، فتحمد الله عز وجل أن لم ييسر لك هذا الأمر. شيء طبيعي لما تكون حريص على الدين. ولكن ينبغي أن يكون هناك رضا تاما بقضاء الله، ولا يعين على هذا الرضا مثل أن تستحضر أن الخير دائما فيما اختاره الله، دائما الخير فيما اختاره الله. يعني ربما أنت تكون مسرعا لأجل امتحانات، تكون مسرعا لإجراء امتحانات وإلا تفوت عليك السنة، فتتأخر بسبب زحمة سير خانقة ولا تصل إلى الجامعة، ويفوتك الاختبار وتفوتك السنة، ولكن غاب عنك أمر أن هذه الجامعة قصفت ومات من فيها. لو كنت في الجامعة لن يفوتك عام وإنما سيفوت عمرك، فتحمد الله عز وجل. ربما تكون تريد السفر تتأخر عن الطائرة، يحصل طامات في الطائرة وتقع بمن فيها، فأنت نجوت. لا تكون قد خسرت الرحلة، لا تكون قد خسرت ثمن التذكرة، وإنما تكون قد ربحت نفسك ودينك بسبب هذا التأخر. فاعلم علم اليقين أن كل ما يصيبك هو الخير، كل ما يصيبك سواء من سراء أو ضراء هو الخير لك. كن على قناعة، هذه القناعة، هذه القناعة تخفف عنك كل الآلام، هذه القناعة تخفف عنك كل الآلام. ولا شك أن ما عند الله خير وأبقى، ولو حرمك من كل ما في الدنيا من نعيم، حرمك ربما لينعمك تنعيما ما بعده نعيم يوم الدين بسبب صبرك على أخذ الدنيا منك، على أخذ الدنيا منك. فإذا دائما اختيار الله عز وجل لك أفضل بكثير من اختيارك لنفسك. ولذلك كان من دعائهم رب اخترتك فاختر لي، أنت ترجع أمرك إلى الله، تكل أمرك إلى الله، وتتوكل على الله عز وجل، وأنت راض بكل ما يقدره لك. أمر آخر، وهو إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في البادية. وهذه العادة كانت من عادات أهل المدن، لأن مكة كانت مدينة. أهل المدن غالبا، وإن كانت ليست على صورة المدن التي نحن فيها في هذه الأيام، ولكن حتى في أيامهم كان فيها الضوضاء، كانت فيها الأمراض، كان فيها الإنسان لا يكون بقوة بدن وصحة بدن كما أهل البادية. يعني حتى في أيامنا هذه أهل الأرياف تلحظهم أقوى بدنا جسما من أهل المدن. ليش؟ لأنه في الأغلب يعني عنده 50% طبيعي، إحنا عنا تحت تحت 0% طبيعي، لأنه الناس ما هم طبيعيين، فكيف بدهم يأخذوا شيء طبيعي؟ فلذلك حتى في أيامنا هذه التي فسد فيها أهل القرى، حتى رغم فسادهم تجد أن أهل الأرياف والقرى أكثر أو أشد صلابة من غيرهم بصحة أبدان وقوة جسد. فعادة أهل المدن في السابق كانت أن يرسلوا أولادهم إلى البادية لسلامة البدن وصحته لقوته، وحتى يتعودوا على اللغة الفصيحة، حتى يتعودوا على اللغة الفصيحة، لأن أهل البادية غالبا لم يختلطوا بأهل المدن، لم يعوج لسانهم، بقوا على الأصل الخلقة، أصل اللفظ، أصل النطق، ولذلك كانت ألسنتهم قويمة. فلذلك كان يرسل الأولاد لينشأوا في البادية. ونحن في هذه الأيام، وللأسف لماذا تلحظ الضعف في الأولاد؟ وخصوصا في هذه الأيام، يعني ربما في زمننا لم يكن هذا الضعف الشديد مستشريا كما هو الآن. كيف؟ أيوة، لأنه في السابق كان على الأقل لعب الأولاد فيها حركة. هل أقصى ما فيها؟ بس أقصى ما فيها أنه يحرك إيداي هيك، سبقتك، بيفقس له أنتر، بيفقس له شغلة وخلصت القصة. هذا غاية ما يلعب به الأولاد. ما في بساكل، إحنا بأيامنا ما كان في بساكل، كان في بساكل بس كان في شغلة مشان اللي ما عندهم بساكل، كنا نعمل بساكل دوليب، ما بعرف كنكم شايفينه، نعمل دولاب شامبرير مثلا وعصاية، وعصاية فيها بآخرها شنجل، بنكرش الدولاب وبنحق الدولاب وبنصير نمشي في زيكزاك وإلى آخره. كان في لعب بظن إنه ما بتبصروها بمنامكم، لأنه صارت إنه شو هذا، بده يرجعنا للعصر الحجري بهالألعاب اللي بيلعبوها. فكان لعبنا كله حركة، كان لعبنا بالأغلب كله حركة. يعني الجول اللي يعني بيعتبروا عم تتحركوا كتير، كنا إنه بدنا نمضي وقتنا هيك نلعب جول، انه هيك دي تمشيت حال. بس الاصل لا، طالعين على الجبل عم ننقي زعتر، نازلين على البحر عم نسلق فيف كذا، كل لعبنا كان حركة. ولذلك ربما اجسامنا افضل من اجسام الاولاد في هذه الايام. ليش؟ لانه بينتقل من غرفة رايح العب، وين رايح؟ من غرفة لغرفة. بس هونيك غرفة طويلة وفيها كمبيوترات كتير، وعم يصرخوا على بعضهم ويترزلوا على بعضهم ويسبوا لبعضهم، وهذا هو اللعب. فالمعيشة هذه لا تأتي بجسد صحيح، وحتى الأفظع من هذا أنها لا تأتي بعقل سليم، لأن الدراسات الحديثة أثبتت، لأنه كتير بيقول لك بيكتسب مهارات من وراء اللعب والحيلة والذكاء وإلى آخره. الدراسات الحديثة أثبتت أن هذه الألعاب تعطل 50% من الدماغ، تساهم في تعطيل 50% من الدماغ. ليش؟ لأنه ما في شيء مفيد تعمل به. أما تروح تحوش زيتون، تعفر زيتون وتزعبر نتفة بتطلع على الشجرة، منا مشكلة. تروح تستحلي لوز، تروح مثلا استحلت اللوزة كلياتها، تستحلي زعرور مثلا، تشعل الحشيشات، يعملوا مغارات بالباحث. فكلها هذه تسليات كنا ناكل الصراصير سكوت. ف امور كثيره يعني فعلا فعلا انا اسف واتاسف على عمري، لانه لما كنا بعمركم كنت اعتبر حالي ختيرت، لانه ما في صخره بالجبل ما بعرف وينيه. يعني كنا لما نطلع تنقي زعتر، يعني كيف مثلا انتم بتمشوا بالبلاي ستيشن هيك وعارفين هلا بده يطلع لك جندي، هلا كذا هلا كذا. ما كنا نتعذب بالتفتيش عن الزعتر، لانه عارفين انه هان في زعتر، هان في زعتر، هان في زباع، هان في ميرمية. يعني الخريطة مرسومة. وحتى كنا ناكل جزر برة، ما بعرف كانوا حدا منكم اكل منه، يعني شقة وتعتير ما بعده شقة، ما انه طيب كتير بس على القلة بيطير طيب. فلعبنا كان مختلف. فهنا يعني لما يكون الإنسان عايش بالضوضاء، عايش بالصخب، عايش بالضجيج، كل هذا يؤثر على صفاء الذهن، يؤثر على صفاء الذهن. ولذلك كل منا يحتاج بين الفترة والفترة أن يخرج خارج صخب المدن، يجلس يفكر، يسرح، يتأمل، يتفكر، حتى لأن هذا يعتبر من الرياضة والنشاط للذهن. لأنه مثل ما الجسم البدن بحاجة إلى حركة حتى يحافظ على قوته ونشاطه، كذلك الذهن والفكر والعقل يحتاج إلى تأمل، إلى تفكر حتى يعمل ويتنشط. آخر مسألة، وهي مسألة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا شك هي من رعاية المولى عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث اعتنت به الرعاية الإلهية من حين كان رضيعا، حيث انتزع منه حظ الشيطان. ففي مرويات الإمام مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل، لأن الرجلان هو جبريل والمعاونون، هو جبريل، وأتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، يعني نيمه على الأرض، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك. يعني هذه العلقة هي التي من خلالها في كل إنسان من خلالها يدخل الشيطان فيوسوس للإنسان بفعل الشر، هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، يعني رجع خيطه، ثم أعاده في مكانه وجاء إلى آخره. فهذه الحادثة تدل على رعاية المولى عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما أثر في شبابه عليه الصلاة والسلام. وهو معلوم أنه لم يسجد لصنم أبدا، ولم يفعل فاحشة قط، وكانت الفواحش كثيرة وهي مهيئة وغير معيبة، وغير معيبة، يعني في أنواع من الفواحش كانت شغلة طبيعية، إنه عشرة يتزوجون امرأة، هذه شغلة طبيعية، هذا كان نوع من أنواع الزواج في الجاهلية، إنه واحدة تكون مثل ما هلا بيحط، بس ما كان عندهم أضوية، ما كان في عندهم أضوية أحمر وأخضر وأصفر، بس كان عندهم شقفات، كانت تحط على الخيمة راية حمراء لأن اللون الأحمر وللأسف إشارة سوء من يوم يوما، كانت تحط على خيمتها راية حمراء ويعرفوا أنه هذه جاهزة تحت الطلب. فكانت أمور متوفرة، وشرب الخمر كان أمر طبيعي، لأن أصلا العرب كانوا يشربون الخمر أكثر من شربهم للماء، يعني وكانوا يخزنون الخمر كما نخزن نحن الآن الزيت والزيتون، يعني إذا واحد منه أخذ مونته من الخمر هذا يعني بيكون الله يعينه شو بده يعمل بهالسنة بده يروح يشحط خمر من عند جاره من عند إلى آخره. فأمور الفواحش كانت متاحة وسهلة وغير معيبة إلا بحالات معينة كانت معيبة. ورغم ذلك نشأ النبي صلى الله عليه وسلم وترعرع ولم يفعل فاحشة قط ولم يسجد لصنم أبدا، وهذا من رعاية الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الدين وأن يصرف عنا الشهوات والشبهات، إنه ولي ذلك والقادر عليه.